الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: باب كيفية الصلاة. في مختصر هذا درر البهية، وهذا الكتاب تقدم أنه مختصر على طريقة أهل الحديث، لأنه يورد المسائل التي وردت فيها الأدلة ويقتصر على ما ورد من الأدلة. يقول رحمه الله: لا تكون شرعية إلا بالنية، وهذا محل إجماع. الصلاة وغيرها من العبادات لا تكون صلاة مشروعة ولا تكون صلاة صحيحة إلا بالنية، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الأصل أخباره أدلته كثيرة، فمن أراد الدخول في الصلاة فيجب عليه ينوي. والنية إما أن تكون لصلاة معينة، وهذه المعينة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. فالمعينة كالصلوات المغربات، فتنوي هذه الصلاة: صلاة الظهر، صلاة العصر، وهكذا. والنية معناها أن تقصد بقلبك هذه الصلاة، ولا يشترط أن تستحضر نية صلاة الظهر حقيقة، بل يكفي أن تستحضر حكمه. فإذا ذهبت إلى المسجد لأداء هذا الفرض في هذا الوقت أجزأ، وإن عجب عن نيتك أنه أو أنها صلاة الظهر. الشرط ألا تقطع النية، ألا تقطع النية، فلا تكون شرعية إلا بالنية. والنية هل هي شرط أو ركن؟ نعم، شرط على المذهب، وقيل إنها ركن، وقالوا إنها شرط، لأن الشرط من شرطه أن يتقدم، والنية لا بد أن تتقدم. وقيل ركن لأنه لا بد من وجودها في الصلاة، وما كان جزءا من ماهية الشيء وهو من أركانه، مثل ركن الدار، ركن البيت، وهكذا. والأقرب والله أعلم أن يقال إنها شرط وركن، لا يمتنع أن يقال إنها شرط وركن. وهذه اصطلاحات، فنجمع بين القولين ممن قال إنها ركن ومن قال إنها شرط، ولا يترتب على ذلك ضرر. فهي شرط بمعنى أن تتقدم الصلاة، وركن بمعنى أنه لا بد من وجودها في الصلاة فلا يقطعها المصلي. وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد أو صلاة. وهذا سيأتي أو سبق في الحقيقة الإشارة إليه في مسألة الصلاة، أو أشار هنا وأنها مفترضة القيام في الصلاة: صل قائما وقوموا لله قانتين. وقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. صحيحين، صل قائما، حديث عمران حسين، صحيح البخاري. فلا بد من القيام وهو ركن. كذلك الفاتحة ركن في هذا القيام. ثم بعد ذلك الهوي إلى الركوع أو الركوع، ثم الاعتدال عنه ثم السجود ثم الاعتدال عنه ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجود ثم الاعتدال عنه. والترتيب بين هذه الأركان والتسليمتان على خلاف هذا في التسليم لعله يأتي إن شاء الله، والطمأنينة بين هذه الأركان والجلوس للتشهد، القعود للتشهد الأخير والتشهد، هذه كلها أركان. منهم من يدخل بعضها في بعض فيجعلها 12، منهم من يفصل بعضها فيجعلها 14، وربما زاد بعضهم ولا يضر، إنما ما كان ركنا لدليل فيحكم بركنيته. وهذا دليل الحديث ذاك الذي أساء في صلاته، وهذا خبر من أصح الأخبار في باب الصلاة. قوله لا قعود التشهد الأوسط، كلام مصنف رحمه الله في هذا الكتاب ربما خالف كلامه في نيل الأوطار أو في السيد الجرار، مع أنه رجح في مواطن أن قعود التشهد الأوسط واجب، وهذا هو الأظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر ذاك المسيء قال ثم اقعد وسط الصلاة، أمره أن يقعد وأن يتشهد. وفي حديث، وهذا عند أبي داود بسند جيد، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية، أو قولوا إذا قعدتم فقولوا التحيات في كل ركعتين، وقال صلوا كما رأيتم يصلي. فالصواب أنه واجب، الصواب أنه واجب خلافا للجمهور، خلافا للجمهور. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، يعني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أيضا لا بد منها، وهي شرط أو ركن، وهي شرط أو ركن، قيل إنها شرط وقيل إنها ركن، وقيل إنها ركن. وذكروا على هذا مسائل يترتب عليها الخلاف، يترتب عليها الخلاف فيما إذا قيل إنها شرط أو قيل إنها ركن. مثلا منهم من قال إنها شرط، مثل ما تقدم أيضا في مسألة النية، منهم من قال إنها شرط ومنهم من قال ركن، لكن بعض المسائل يترتب عليها خلاف في هذه المسائل. ومن ذلك لو أنه مثلا أحرم قال الله ثم، وكان تكبيره إلى غير القبلة، وأتمه إلى القبلة، وأتمه إلى القبلة، فإذا قيل إنها شرط فلا تصح صلاته، لأن الشرط لا بد منه أن يكون قبل الدخول فيها، لأنه ابتدأ إحرامه بها وهو إلى غير القبلة، هو إلى غير القبلة. وإن قيل إنها ركن قيل تصح على هذا القول، لأن شرط الركن أن يكون بعضه في الصلاة، فلو وجد بعضه خارج الصلاة مثل هذا قال الله أكبر، قال الله ثم اتجه إلى القبلة قبل أن يتمه أجزأ على هذا القول، أجزأ على هذا القول. وهنالك أيضا مسائل أخرى تترتب على هذا الخلاف، وبعضها قد يكون فيها شيء من التكلف، والصواب أنه لا بد من التوجه إلى القبلة سواء قيل شرط أو ركن، على كل حال لا بد من التوجه إلى القبلة في جميع الصلاة، في جميع التكبير، أدلة صريحة في هذا، وهذا التفريع ضعيف. التكبير، ويقول ولا يجب الكره إلا التكبير، والمعنى أن ما سائر التكبيرات لا تجب، وهذا قول الجمهور. القول الثاني تجب التكبيرات الأخرى، تكبيرات الانتقال، وهذا هو الأظهر لما في حديث دفاعة ابن رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الذي أساء صلاته تقول الله أكبر، لما أمره وعلمه الصلاة فقال تقول الله أكبر وتركع، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول الله أكبر وتسجد، ثم تقول الله أكبر وترفع، أمره بذلك، وهذا من أصرح الأدلة الدالة على وجوب تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، وهو قول أحمد رحمه الله خلافا للجمهور. والفاتحة في كل ركعة، والفاتحة في كل ركعة، الفاتحة واجبة في كل ركعة. لماذا قال في كل ركعة؟ إشارة إلى خلاف بعض العلم في هذا، لأن بعض العلم يقول تجب الفاتحة مرة واحدة في الصلاة أو في ركعة واحدة، وإذا كانت رباعية تجب في واحدة أو ثلاثية أو ثنائية، ومنهم من فرق بين الصلوات الثنائية والرباعية، لأنهم قالوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فمن قرأ أم القرآن في ركعة فقد امتثل الأمر، لكن هذا قول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك المسيء علمه وأمره يقرأ الفاتحة كما عند أحمد وأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن، أمره أن يقوم مستقبل القبلة وأن يركع وأن يطمئن ويرفع، وأمره فيها أن يقرأ بأم القرآن، ثم قال له كما صحيح وافعل ذلك في صلاتك كلها. وإن كان ذكر الفاتحة وهذه الرواية ليست في الصحيحين، لكن مجموع الحديث استدلوا بهذه اللفظة على أن الفاتحة في كل ركعة، يعني قال وافعل ذلك في صلاتك كلها لما علمه في هذه الركعة ماذا يفعل، وهذا واضح حينما قال له افعل كذا وكذا، فإن جميع ما أمره في هذه الركعة واجب في كل ركعة إلا ما استثني أو مدل عليه الدليل، مثل النية في الركعة الأولى ومستصحبة، تكبيرة الإحرام لا في أول الدخول الصلاة، الاستفتاح في أول الدخول فيها، هذه أمور معلومة، لكن ما سوى ذلك فيجب أن يأتي به في كل ركعة. ثم أيضا جاء رواية صريحة عند أحمد وابن حبان بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال وافعل ذلك في كل ركعة. فالدليل الأول دليل ظاهر، دليل ظاهر ظهورا بينا في وجوب هذه الواجبات في كل ركعة ومنها ذاتها. والدليل الثاني ثم افعل ذلك في كل ركعة نص في المسألة، وأهل العلم عندهم فرق بين النص والظاهر في باب الاستدلال، وإن كانوا حينما يذكر أدلة يقولون النصوص يطلقونها على الظواهر التي ظاهرها يدل على هذا الشيء، وقد يحتمل احتمال بعيد، لكن النص ما يحتمل، النص من نص الشيء أي ظهر، ومنه المنصة. لما سميت المنصة منصة؟ لماذا؟ لظهورها وبروزها كل يراها. سمي النص نص لأنه لا يحتمل، فبعض الأدلة تصير نص، فإذا كان نصا لا يجوز خلافه. والتشهد الأخير كذلك، التشهد الأخير، وهذا ثبت في حديث مسعود عند النسائي في الكبرى والدارقطني، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن التشهد فقال قولوا التحيات، حديث صريحة في ذلك. وقال حديث ابن عباس صحيح مسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي حديث مسعود عند أحمد علمه ابن مسعود وأمره أن يعلمه الناس، هي دلالة على أنه واجب، والواجب والركن في الاصطلاح لا فرق بينهما، لكن من أهل العلم من جعل الصلاة واجبات وأركان وسنن، وهذا المذهب، والجمهور يقول واجبات وسنن، فلا فرق عندهم بين الواجب والسنة، وجعلوا الواجبات الثمانية في المذهب سنن، فلما كانت الواجبات التي مذهب أحمد عندهم سنن لم تكن قسمة ثلاثية، كانت القسمة عندهم ثنائية واجبات وسنن، والواجب من وجب الشيء، فهو جنس يشمل الفرض ويشمل أيضا ما وجب وإن لم يكن على شيء فرضية، فالواجب اسم يشمل ومعنى يشمل الواجب القطعي والواجب الظني، لكن إذا أطلق فالدليل هو الذي يفصل، فإذا كان دليلا قطعيا دالا على الفرضية ف كان فرضا كان ركنا كما في أركان الصلاة أو واجبات الصلاة ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن نعلم أن الصحيح أن الصلاة فيها واجبات فيها واجبات. واستدل العلماء للفرق بين الواجب والركن أن الواجب يجبر بالتشهد ويسقط إذا فات محله، الواجب إذا فات محله سقط والركن لا يسقط. أنت مثلا ركعت ونسيت التسبيح تسبيح الركوع ولم تتذكر حتى رفعت من الركوع، نسيت تسبيح السجود ولم تذكر حتى رفعت من السجود، نسيت التشهد الأوسط قمت من الركعة الثانية إلى الثالثة في الرباعية واستتممت قائما، في هذه الحالة نقول لا ترجع كمل صلاتك. وهذا الواجب الذي تركته نسيانا تجبره بسجود سهو، كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قام من التشهد الأوسط ثم في آخر الصلاة سجد سجدتين وهو واجب لما تقدم. فأخذ العلماء من هذا أن في الصلاة واجبات تجبر بسجود سهو، هناك أركان لا تجبر، الركن لا يجبر. ولهذا لما سلم من ركعتين ونسي هل اكتفى وإلا أتى بركعتين؟ أتى بركعتين. ولما سلم من ثلاث أتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. هناك شيء يختلف فيها، هل هي ركن أو واجب أو سنة؟ من قال سنة؟ قال لا يلزم شيء لو تركها ولا يلزم سجود السهو. ومن قال إنه واجب وجب عليه سجود السهو ولا شيء. ومن قال إنه ركن لا يجبر سجود السهو. مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف هل هي ركن أو واجب أو سنة. دعاء الاستفتاح قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، تسبيح الركوع والسجود قيل واجب قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة. كذلك هناك أشياء في الصلاة أيضا مما وقع فيها الاختلاف والذي يفصل الدليل في هذه المسائل. فهناك ما يكون واجب من التسبيحات الركوع ليست سنة ولا ركن، هناك ما هو سنة ليس واجب ولا ركن كدعاء الاستفتاح على الصحيح. وهناك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل هي سنة أو واجب ركن؟ القول بالركنية ليس عليه دليل بين، محتمل يكون سنة ومحتمل أن يكون واجب، لكن لا ينبغي التفريط فيه، لا ينبغي التفريط فيه. ولهذا لو نسيه فلا تبطل صلاته لو طال الفصل، لا تبطل صلاته. وهل يسجد للسهو؟ الجمهور إذا طال الفصل ليس فيه سجود سهو. والتسليم، التسليم أيضا واجب، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التسليم واجب والتسليمة الأولى واجبة وهي ركن على المذهب، الثانية فيها خلاف. والأظهر وجوب التسليمتين لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال تحليلها التسليم، والنبي كان يسلم عن يمينه وعن شماله، ولا يحصل إلا بالتسليم بالتسليمة الثانية. وما عدا ذلك فسنن. وفي خلاف، هناك أشياء سنن دل الدليل عليها وهناك مسائل وقع فيها خلاف، مثل الزيادة على التسبيح والركوع والسجود هذا سنة، الزيادة على التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير هذا سنة، الدعاء إلا التعوذ بالله أعوذ بالله من فتنة المحيا والمات، فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والمات، فتنة القبر وعلى القبر، فتنة المحيا والمات، فتنة المسيح الدجال. هذه بعض العلم يرى وجوبها بل يرى بطلان الصلاة لمن تركها. وكان طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله يأمر ابنه عبد الله إذا لم يأتي بها أن يعيد الصلاة، لكن جمهور علماء على أنه سنة وليس فيه دليل على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث مسعود ثم ليتخير من مسألة ما شاء ثم ليتخير من مسألة أعجبه فليدعو به. ومع ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة، الرفع في المواضع. ما هي المواضع الأربعة؟ المواضع الأربعة ما هي؟ الرفع في المواضع، يعني قصدك الرفع في الموضع في عند التكبير، الرفع عند التكبيرة الأولى، تكبير في إحرام، أحسنت، وعند الركوع نعم، والرفع من أحسنت، وعند الرفع من التشهد الأول، هذا صحيح. هذه أربعة مواضع، أربعة مواضع دلت عليها السنة في حديث ابن عمر في أما رفع اليدين، رفع اليدين عند الإحرام هذا متواتر، حديث صحيح، حديث ابن عمر أبي حميد وعلي وأبي طالب، وحديث كثيرة في رفع اليدين، وبعض العلماء قال بوجوب رفع اليدين في هذا الموطن، ذهب إليه بعض علماء الشام، لكن الجمهور أن رفع اليدين هنا سنة. والرفع في هذا الموطن يكون مع التكبير، يكون مع التكبير، يقول إنسان الله أكبر، يكون مع التكبير. فإن رفع قال الله أكبر أجزأ، إذا رفع ثم كبر. وهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم أنه رفع ثم كبر، فإن كبر ثم رفع قال الله أكبر ثم رفع. يقول الحافظ رحمه الله إنه لا يعلم به قائلا، وهذا فيه نظر، الصواب جوازه، لأن ثبت في صحيح مسلم أنه كبر ثم رفع، كبر ثم قال الله، كبر قال الله أكبر ثم رفع يديه. فهي ثلاث صفات، أن يكون التكبير والرفع سواء. هذا أيضا ذكر المعية ورد في حديث عند أبي داود في ضعف من رواية ابن حجر أنه رفع يديه مع التكبير، قال عبد الجبان وقال حدثني بعض أهلي عن أبي، لأنه لم يسمع عن أبي، لكن دل ما رواه ابن عمر صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حين التكبير. وكلمة الحين، الحين في اللغة هو الزمان، قليلا كان أو كثيرا، الزمان الحين في لغة العرب يطلق على الزمان قليل أو كثير. فقول حين يكبر يعني مع التكبير، إلا إذا دل الدليل على أن الحين يكون بعد، مثل قول عليه الصلاة والسلام قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعاء التام، ونعلم أنك تقول هذا الدعاء بعد النداء لأنك حال النداء تجيبه، لكن لما قارب الشيء ما قارب الشيء أخذ حكمه، لكن هذا دلت الأدلة على أنه حين يعني يكون معه، وليس معنى ذلك أن يكون الرفع مع أول حرف هو الهمزة في الله أكبر وانتهاء الرفع مع الانتهاء من نطقك بالراء في قولك الله أكبر. المقصود أن تشغل هذا الرفع بالتكبير، أن تشغله بالتكبير، خاصة حينما يطول الزمن يكون له زمن النزول، مثلا في حال القيام من التشهد مثلا. هنا مسائل تتعلق بالرفع، وخاصة مثلا للأئمة حينما يكون الناس فيهم الضعيف وفيهم النشيط ونحو ذلك، يراعى من كان منهم ضعيفا حتى لا، وكذلك مع مراعاة النشيط لأنه قد يسبقه، قد يسبقه. فلهذا بعض الناس حينما يسمع صوت الإمام مباشرة يقوم، فلو ابتدأ التكبير من أول ما يرفع فإنه يسبقه إلى القيام، وهذا يقع كثير خاصة حال النزول إلى السجود، تجد كثير من الناس مصلين خاصة من في طرف الصف من هناك يسبق إليه يوم يسجد قبله، ويخرج المسكين لا صلاة له، لكن هو ربما كان جاهلا بالحال. وقال حذيفة رضي الله عنه رجل كان يتم ركوعها ولا سجودها، وهذا في معنى هذا، قال لو مت على هذه الحال مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. عند النسائي هذا رواه البخاري، كم لك على هذه الحال؟ قال منذ لي 40 سنة وهو يفعل هذا، يفعل هذه الحال، لكن وإن كان ذكر 40 في نظر، لأن حذيفة توفي سنة 36، هذا يكون حال هذا حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان يعني لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل من كان خارج المدينة ممن لم يسلم أو لم يأتي أو أسلم وبقي في بلاده، مثل ما كان كثير من الناس في بلاد الشام واليمن، من في اليمن ممن أسلموا وبقوا فلم يكن له صحبة. المقصود أنه يجب على المأموم أن ينظر إلى إمامه وأن يتابعه في أفعاله لا في أقواله، متابعة في الأفعال لا في الأقوال. ولهذا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول البراء، كذلك حديث الآخر لما كان النبي إذا سجد لا يسجد أحد منا، وقال لا يضع أحد منا أو لا يحمي أحد من نظر حتى يستتم مساجده، حتى يضع وجهه في الأرض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. والرفع المواضع الأربعة والضم، شو المراد بالضم؟ ضم اليدين، ضم اليدين، هذا سنة عند الجمهور. والضم له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن تضع اليد على اليد، الكف على الكف، أو نقول باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف، ظاهر أصابع اليسرى وباطن أصابع اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، اليد على اليد، الباطن على الظاهر. هذا في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا قام للصلاة كبر ووضع اليمنى على اليسرى ظاهره، لأن كلمة اليد إذا أطلقت في اللغة إذا أطلقت فالمراد بها إلى الرسغ عند الإطلاق، وإذا أريد بها قدر زائد قيدت، كما في قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، ولهذا في قوله سبحانه السارق والسارق فاقطع أيديهما، من أين تقطع اليد؟ من الرسغ لإطلاق اليد، فاليد إذا أطلقت المراد بها الرسغ إلى هنا. وعند إرادة زيادة فإنها لا بد أن تقيد، ولا في التيمم على الظاهر والباطن، كذلك في قطعهما في حال السارق والسارق، كذلك لما كان في حال الوضوء إلى زيادة على ذلك قيد سبحانه وتعالى، وإلا لو جاء مطلقا لكان الغسل للكفين بس بالظاهر وباطن. فقال وضع اليمنى على اليسرى. الصفة الثانية أن تضع كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى والأصابع على طرف الذراع، طرف الذراع، وهذا ورد عند أبي أحمد وأبي داود من حديث وائل حجر وضع اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد. الصفة الثالثة في حديث أبي عباس سالم الساعدي، سالم الساعدي الساعدي قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع يده اليسرى، جميع اليد على الذراع. وهذه لها صفات من باب التوسعة في وضع اليد هنا أو هنا، والجميع كله لا بأس، مثل رفع اليدين إما إلى الأذنين وإما إلى المنكبين، وهذا تقدم. والضم والتوجه، شو المراد بالتوجه؟ دعاء استفتاح، نعم دعاء الاستفتاح، توجه وجهت وجهي إليك، التوجه بعد التكبيرة وهو دعاء الاستفتاح، وهذا سنة كما تقدم على قول جماهير العلماء، منها العلم من قال إنه لا يشرع كمالك، لكن قول مرجوح، والصواب أنه سنة وليس بواجب ولا ركن على قول آخر، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله قوى بعض المسائل وخاصة مسألة التسبيح في الركوع والسجود، قوى قول من قال إنهما ركن. والتوجه بعد التكبيرة، التوجه دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح أنواع كثيرة، يختار المكلف منها ما تيسر له، وثبت صحيح أبي هريرة اللهم باعد بين خطاياي، ثبت أيضا حديث علي وجهت وجهي إليك، وجهت وجهي لفطر السماوات، حديث وما أنا من المشركين، هذا وجهت وجهي إليك، هذا دعاء النوم، اللهم وجهت وجهي إليك فورت أمري إليك وجهت ظنيك، هذا عند النوم. وكذلك أيضا حديث علي، حديث عمر رضي الله، حديث عمر رضي الله عنه سبحانك وحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا عن عمر موقوفا، وجاء مرفوع عن الدارقطني عن أنس، وجاء عند الخمسة عن أبي سعيد الخدري، وعند أبي داود عن عائشة، وجاء موقوفا عن عثمان وأبي بكر رضي الله عنهم، عن عثمان عند ابن المنذر، عن عثمان وعن مسعود عند ابن المنذر، وكذلك أيضا رواه أبو بكر عند سعيد المنصور، وكذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى في الاستفتاح كثيرة جدا، حديث جابر، حديث عمر مسلم عند النسائي، وهي مختصرة من حديث علي بن أبي طالب: وجهت وجه الذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين. وجاء حديث ابن عباس صحيح البخاري أيضا في قيام الليل، وحديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك من تكمل قراءة؟ هذا هو الذي اختار جمع من أهل العلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لكن لا تجمع بين دعائين، ما ورد من الجمع عند الطبراني فلا يثبت، والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا حديث جبير المطعم عند أبي داود، والتأمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الإمام والمأمون آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا في الصحيحين، وفي لفظ الصحيحين: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، من وافق تأمينه تأمينك غفر له ما تقدم من ذنبه، عند أبي داود بسند جيد، أو عند أحمد والنسائي قال: فإن الإمام يقول آمين والملائكة تقول، فإن الإمام يقول والملائكة تقول آمين، يعني حتى يتفق تأمين المأموم وتأمين الإمام وتأمين الملائكة، تأمين الملائكة. قيل الموافقة في القصد وهو الإخلاص، وقيل الموافقة في نفس القول، وهذا أقرب، وهذا أقرب، ولأن اجتماع الدعاء، اجتماع الدعاء أو الاجتماع عليه من أسباب الإجابة، الاجتماع عليه في الاجتماعات المشروعة من أسباب الإجابة، كما يجتمع الناس على دعاء قنوت النوازل وقنوت الوتر في صلاة التراويح ونحو ذلك والاستسقاء وما أشبه ذلك من أسباب الإجابة. فإذا كان هذا أيضا مع تأمين الملائكة كان أحرى حينما تؤمن الملائكة، ولا شك أن تأمينه له أثر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، ملك موكل يقول آمين ولك مثل، يقول آمين ولك بمثل. قال: والتوجه والتعوذ والتأمين. التأمين على كلام المصنف رحمه الله يقول إنه سنة، وهو مال إلى الوجوب في بعض المواضع، والجمهور على أن التأمين سنة، حكى بعضهم الإجماع ولا إجماع، والقول بوجوب التأمين هو ظاهر الدليل. نقول به حتى يأتي صارف، نقول إن التأمين من المأمومين، لكن لا يجب على الإمام، يجب على المأمومين، ليس كذلك؟ ولا يجب عليه؟ نعم، الأمر لمن؟ هل هو للإمام ولا المأمومين؟ نعم، للمأمومين، لكن متى يجب؟ إذا أمن، إذا أمن فأمنوا، حينما يؤمن فإنه مشروع في حقه، مشروع في حقه الجهر به، فإذا جهر به وجب على هذا القول، قال: إذا أمن فأمنوا، فهو وجوب معلق بتأمينه، وهذا قول ابن حزم رحمه الله هو ظاهر الدليل، فإن جاء دليل صارف بين، وإلا فالقول بوجوب التأمين قول قوي، والأصل في الأوامر أنها الوجوب إلا بصارف، وقراءة غير فاتحة معها هذا واضح، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة للمؤمن لمن لم يقرأ بأم القرآن، وأمر ذاك المسيء يعني يقرأ بالفاتحة، قال: لا صلاة للمقام فصاعد عند مسلم، فلا يجب. وفي كذلك ثبت في الصحيحين أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، بعض العلم أوجب سورة معه، لكن ليس فيه دليل بين. وروى أبو داود بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بأم القرآن، فما زاد. وعن أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إلا بأم القرآن وما تيسر. سعيد والإسنادان لا بأس بهما، لكن يظهر الله أعلم أنه يقال بوجوب دلالة الأخبار الأخرى، فيحمل على هذا خاصة نفس الدليل يعني يدرك منه ويشم منه عدم الوجوب، يشم منه عدم الوجوب، وهو الزيادة المتيسرة، فما زاد وهو زيادة على الفاتحة، زيادة على الفاتحة بدلالة الأخبار أخرى أنه ليس واجب. ثم هذه الأخبار منهم من تكلم فيها وضعفها، من ضعفها ولم يثبتها، فلهذا لا تشغل الذمة بإيجاب شيء محتمل مع الدلالة الأخبار الأخرى على عدم الوجوب. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذه لأن تقدم ذكر الفاتحة والأدلة الدالة على وجوب الفاتحة، فما سوى ليس بواجب. والتشهد الأوسط، التشهد الأوسط، فالتشهد الأوسط كما تقدم الصحيح وجوب القعود والتشهد وجوبهما لحديث رفاعة المتقدم. والاستراحة، الاستراحة سمي جلسة استراحة، وهي جلسة خفيفة تكون بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في الثنائية، فهذه جلسة جلسة الاستراحة. هذه ثبتت يعني مالك غير صحيح البخاري وعند أبي داود من حيث أبي حميد، وجاء عند البخاري في ذاك الذي أساء في صلاته أن النبي قال له عليه السلام فإذا أمره إذا رفع من السجدة الثانية أن يجلس في الركعة، لكن هذه لو ثبتت دلت على وجوبها وربما تدل على الركنية، لكن هذه وهم. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن راويها وهم فيها، وأن بعض رواة الثقات لم يذكرها، وهذا هو الصواب. وفيه خلاف كثير في استراحة، منهم من قال إنها تفعل عند الحاجة إليها، والأصل هو مشروعيتها، لكن إذا لم يفعلها الإمام فلا تفعلها، المتابعة أولى الجلوس، إذا لم يفعلها الإمام فلا تفعلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل من يؤتم به، فتخلفك وتأخرك ينافي المتابعة، ينافي المتابعة. والأذكار الواردة في كل ركن، الواردة في كل ركن، الصحيح أن الأذكار واردة منها ما هو واجب وتختلف، هناك أذكار هي ركن كالفاتحة، لكن فاتحة ركن في حق الإمام المنفرد هذا واضح، في حق المأموم واجبة على الصحيح في السرية والجهرية، والجمهور على أنها لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، صواب وجوبها فيهما، لكن يخفف في حق المأموم ما لا يخفف في حق المنفرد والإمام. ولذا تسقط الفاتحة عن المأموم إذا أدركت الإمام راكع على قول جماهير العلماء. وألحق بعض العلماء وقول عند الشافعية بسقوطها حال النسيان لو نسيها، لكن هذا إذا كان من المأموم هذا واضح، إذا نسيها المأموم فالأظهر أنها تسقط عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا كان أسقطها عن من جاء والإمام قد ركع كما فعله بكرة قد زادك الله حرصا ولا تعد، فالذي بادر ولم يتأخر ونسي فتسقط عنه. أما الإمام والمنفرد فالأظهر أنها لا تسقط عنه، ولهذا إذا نسيها الإمام إنه يأتي بركعة، لكن لا يتابعه المأموم، يعني لو مثلا صلى الإمام أربع ركعات مثلا انظر ونسي الفاتحة في ركعة منها وتذكرها في الركعة الرابعة، استشير الركعة هذه الرابعة الثالثة، ثم يأتي ماذا برابعة، المأموم لا يتابعه يجلس، لا يتابعه يجلس على الأظهر في هذه المسألة، ويقوم الإمام ويأتي بركعة رابعة، فإن انتظروه كان أحسن. ومن أراد يستعجل وأراد أن يتشهد ويسلم له ذلك على صفة صلاة الخوف والتشنيع. ولك الوالدة في كل ركن تقدم أن منها ما هو سنة ومنها ما هو ركن ومنه واجب. فالتسبيح في الركوع والسجود واجب، دعاء الاستفتاح سنة، ما زاد على تسبيح الركوع والسجود سنة، ما زاد على التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة، ما زاد على قول سمع الله الحميدة ربنا ولك الحمد ملء السماوات، سمع الله الحميدة ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا سنة. الواجب نعم هو أن يقول الإمام والمفرد سمع الله الحمد حال الرفع، ربنا لك الحمد حال الاعتدال، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله الحمد على الصحيح كما قول الجمهور، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كلها صحت عنه عليه الصلاة والسلام. والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وما لم يرد بما لم يرد بما تقدم عليه مسعود، ثم يتخير مسألة ما شاء. لكن كونه يبدأ بالوارد ثابت عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم يضيف إليه ما فتح الله عليه، هذا هو الأتم والأكمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدة.
نعم. فصل في مبطلاتها. وتبطل الصلاة بالكلام، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير قراءة القرآن كما في صحيح مسلم، وكذلك في الصحيحين عن مسعود أنه كان يكلم بعضهم بعضا، ثم قال في حديث ابن مسعود لما سلم عليه وسلم عليه كان يسلم عليه، كان يسلمون عليه يسلم عليه، يرد السلام بالكلام، فنزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة شغلا. وعند أحمد: إن في الصلاة لشغلا. وعند أحمد وأبي داود بسند صحيح قال: إن الله يحدث ما يشاء، وإن مما أحدث سبحانه ألا تكلموا في الصلاة. كان يكلم أحدهم صاحبه يقول له: كم صليتم؟ يقول: صلينا ركعة، صلينا ركعتين. ربما كلمه في حاجته، ربما سأله ماذا صنعت، ثم نسخ الكلام، نسخ الكلام. ولهذا قال: فأمرنا بالسكوت كما في الصحيحين وعند مسلم: ونهينا عن الكلام. وهذه الزيادة مفهومة من قوله أمرنا بالسكوت، لكن صرح بمفهوم الموافقة في تلك في ذلك اللفظ. وهذا دليل أيضا على حجية مفهوم المخالفة، قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا. أو صرح به لبيان تأكيد الموضوع، لأن قد يستدل به من يستدل على ضد هذا القول، يقول: لو كان مفهوم المخالفة واضحا لما صدح به. المقصود في نفس الخبر: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. وبالاشتغال بما ليس منها، بالاشتغال بما ليس منها اشتغال. النبي قال: إن في الصلاة شغلا. ومن قواعد أهل العلم: المشغول يقولون لا يشغل. فأعظم ما يشغل المسلم هو صلاته بعدما يدخل فيها، فلا يجوز الإنسان أن يشتغل بما ينافي. المراد الاشتغال بما ينافيها، بما ليس منها. لكن قد يشتغل الإنسان بما ليس منها مما لا ينافيها، لأن الإنسان بطبعه مجبول عن حركة، ولا يمكن أن يقال أي حركة تبطل الصلاة، لأن الحي الآدمي في الغالب وغيره كل حي بالحركة والروح يحصل من هذه الحركات. لا، ولهذا العلماء استثنوا الشيء اليسير، وقال الجمهور: إن الذي ينافيها من الشيء الكثير، ثم اختلفوا في حد الكثير، الأئمة الأربعة على ذلك، لكن قالوا إذا اشتغل بشيء ينافيها، وهذا يكون عند الكثرة. مثلا لو إنسان مثلا أصلح عمامته صلاة مثلا حركة يسيرة، وإن كان الأولى هو عدم الحركة، لكن الحركة اليسيرة في إصلاح العمامة ونحو ذلك، أو تحريك لحية مثلا، أو حك جلده ونحو ذلك وما أشبه ذلك، وعند الحاجة أيضا حينما يحتاج إلى أن يأخذ شيء من ثوبه نحو ذلك، أو مثلا اليوم مع انشغال الجوالات يغلق جواله وإن كان أولى أن يغلقه قبل، لكن مثل الحركة هي مطلوبة، فلو نسي أو فرط فإغلاق الجوال في هذه الحالة مطلوب وحركة مأمور بها، مثل التقدم لسد الفرجة، لكن مراد الحركة التي لا حاجة إليها، فإن كان لا حاجة إليها فهي خلاف السنة، وإن كان هنالك حاجة ومطلوب تقدمه، إن لم يكن هناك حاجة وكانت حركة كثيرة أبطلت الصلاة. إنسان دخل في الصلاة ثم أخذ جوال يعني يشتغل فيه، هندس جوال يشتغل فيه يصلح، هذه حركة تبطل الصلاة. أو جعل يخيط ثوبه مثلا كما مثل بعض العلماء مثلا نحو ذلك، جعل يعمل في مهنة نحو ذلك، أو جعل يكتب مع كتاب ويكتب نحو ذلك وإن كان ساكت، لكن فكره، بل بعض العلماء من عند مالك يرون أن الانشغال التام عن الصلاة والإنصات للغير خارج الصلاة مما يبطلها. الإنسان جعل ينصت الإنسان يحدثه إنصاتا طويلا يستفهم من أخبار ويأخذ بعض العلقات تبطل، وإن كان هذا يعني عند الجمهور مرجوح يبين شدة الأمر في أمر الصلاة، إنما الذي نافيها كثرة الحركة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ينصرف من صلاته ليس له إلا عشر، لم يكتب له إلا عشر، وهذا حديث صحيح، دل على أن الانشغال عنها بالفكر وإن كان مما ينقصها وقد يذهب أجرها لكن لا يبطلها على الصحيح، يبطلها هو كثرة الحركة. ثم اختلف العلماء، مذهب أحمد والشافعي أوسع من مذهب حنيفة ومالك، مذهب حنيفة ومالك شددوا في هذا، حتى بعضهم قيد بحركات معينة وإلا فإنها تبطل صلاته في هذا. أما عند الحاجة فلا، الإنسان معه طفل مثلا، المرأة معها طفل في الصلاة أو في بيتها أو في المسجد يحتاج أن تحمله لا بأس، ونحو ذلك يتحرك مثلا لأجل يأخذ شيء خشية أن يضيع ويذهب مثلا، أو برز الأسلم رضي الله عنه كما البخاري حضرته الصلاة لعلها صلاة المغرب كان معه فرسه فصلى وهو ممسك بالقيد الفرس الزمام الذي يمسك الفرس ومسك به، فكانت الفرس تنازعه قوة وكان يمشي معها، الفرس تنازعه فكان يمشي معها فتنازعه فيمشي، فقال رجل من الخوارج قبح الله هذا الشيخ انظروا كيف يصنع في صلاته، هذا ليس مستغرب على الخوارج، قالوا للنبي ما قالوا، قال اعدل هذه الكلمة العوراء المشينة من هذا وأمثاله، فصلى رضي الله عنه. ثم فلما فرغ رضي الله عنه قال له لمن يسمع إني غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته ورأيت من تيسيره وإن بيتي متراخٍ يعني بعيد، وإني خشيت أن يذهب الفرس فلا أصل إلى أهلي إلا متأخر، فربما يعني زعجوا وأصابهم شيء من الخوف ما الذي حصل له يعني على خلاف عادته تأخر رضي الله عنه. فهذا من هذا ويبين فقه الصحابة رضي الله عنهم في مسائل لم تكن منصوصة لكن استنبطوها من الأدلة رضي الله عنه، وجاء ما يدل على هذا في الحركة التي تحتاج إليها، حرك يضرب العقرب ونحو ذلك وما أشبه ذلك في الحاجات في الحركات العارضة، وهذا بحث واسع بين العلم وبسط رحمة الله عليهم. وبترك شرط أو ركن، ترك النية ما تصح الصلاة، ترك الوضوء ما تصح الصلاة، ما استقبل ما تصح الصلاة، ترك ركن ترك السجود فإن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا يجب أن يأتي أن يأتي به. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا تجب على غير مكلف، وتسقط على من عجز عن الإشارة أو عمي عليه حتى خرج أو عمي أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب.
نعم. ذكر رحمه الله من تسقط عنه الصلاة ومن لا تسقط عنه، هل يبين أن الصلاة لا تسقط إلا لأمر عارض، ثم اختلف في هذه الأمور، منها ما هو يعني أمر صحيح دل على الدليل، ومنها ما وقع في الخلاف. ولا تجب على غير مكلف بعموم الأدلة في أن الواجبات الشريعة لا تجب على المكلفين، والتكليف يكون بواحد من أمور: إما تمام 15 عاما رجل والمرأة، وإما الاحتلام ولو قبل هذا السن، أو نبات الشعر الخشن حول قبل الرجل وفرج المرأة حول الذكر أو فرج المرأة، وتزيد المرأة بالحيض والحبل، والحبل معلوم أنه لا يكون إلا بعد الحيض. هذه هي دلت عليها الأدلة، وإن كان فيه خلاف في بعض هذه المسائل، لكن هذه دلت عليها الأدلة. وتسقط، بعض العلم رأى أن المراهق مكلف، المراهق من راهق قارب الحلم، قارب البلوغ، يعني 14 سنة أو نحو ذلك، يرى أنه مكلف تجب عليه الصلاة. وهو رواية عن أحمد رحمه الله، استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا كان يضرب عليه عشر وهو بهذا السن، ومن بلغ سن المراهقة فهو يعني ليس فوق الضرب بعد ذلك إلا الأدب الشديد، الأدب الشديد الذي لا يكون لأمر واجب، وإن كان هذا الضرب مراد من الأدب التعزير الخفيف، التعزير الخفيف لا في العدد ولا في الكيفية، لكن جمهور العلماء على أنه لا يجب إلا إذا بلغ سن التكليف، وهذا هو الصواب. وإن كان المشروع أن يعود الصغير والصغير على الصلاة، لأن الصلاة ليست كغيرها، الصلاة لها شأن عظيم، ولو ترك الصبي والصبية قبل البلوغ ولم يعود على الصلاة قد تشق عليه، وقد يهملها، وقد لا يستجيب، خاصة إذا كان صبي وصبي تعود على يعني اللهو واللعب وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك تأمر فجأة بعد ذلك وهو لم يكن صلي قبل ذلك ولم تكن صلي قبل ذلك الصلوات الخمس، فهذا من سوء التعليم وسوء التربية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني في هذا السن الغض الطري الذي يستجيب إلى التعليم ويتأدب بالآداب الشرعية في اعتاد الصلاة، ثم لا يشدد عليه، صلى مرة ترك مرة مثلا، الأمر في حقه واسع، لكن تجتهد في أن يصلي مع الرفق وحسن التعليم، وتعامله معاملة المربي لا معاملة المتسلط الآمر الناهي كأنك آمر، لا، بل لا بد أن يكون هناك حلو ورفق، هكذا تقبل النفوس. فالنفوس كالزجاج كسرها لا يشعب، كم من إنسان كسرت نفسه وصعب شعبها جبرها، لا بد من رفق لا بد من لين، وتأتي مع الرفق واللين ما لا تأتي مع الشدة والعنف، وهذا أمر معروف لنا جميعا. لكن مقصود التذكير بمثل هذه الأمور وهو مسألة أمر الصغير والصغيرة وخاصة الجارية، فإن شعورها وتأثرها يكون أكثر. ثم هذه الصلاة طبيعة نفوس الصغار في بيوت أهل الإسلام، هم يقبلون عليها، ويصلي الصبي الصغير وهو قبل السني تجده بجوار أبيه بجوار أمه يصلي معه صلي معه وهو لا يميز، ففطر على الخير. فإذا أمر في هذا السن ثم بلغ أو قبل البلوغ تجد يحبها، تكون عنده معتادة وسهلة. بعض الناس يقول ابني لا يصلي، حاول فيه، يسأل هل أمرته قبل ذلك؟ يقول لا والله كنت منشغل عنه. كما قيل يداك أو كتفك نفخ، لكن السيد الحمد لله ما مضى سنة يتوب. والصحيح أنه يجب على وليه الأمر، يعني أمره بالصلاة واجب على الولي، لكن الصبي والصبي لا يجب عليه ذلك. يعني أنت يجب عليك، يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس حجارة، قال علي علموهم وأدبوهم، قال مروا أولادكم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة يأمرهم. فيجب على الولي أن يأمر الوالد والوالد، يجب هذا واجب عليهم، فهو أمر بأمر. والعلماء يقولون هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به؟ نقول الأمر بالأمر إن كان المأمور الثاني مكلف فالواجب على المأمور الثاني، إن كان المأمور الثاني غير مكلف فالواجب على المأمور الأول. مثلا قوله مروا أولادكم الصلاة في سبع، المأمور الأول هما الوالدان مكلفان أليس كذلك، والأولاد صغار. إذن لما كان المأمور الثاني غير مكلف كان الوجوب على المأمور الأول، مروا أولادكم يجب عليكم، تجتهد مع ابنك وابنتك، لكن لو أنه لم يستجيب أو ضعف لا إثم عليه. إذا كان أمر بأمر لمكلف، أمر بأمر لمكلف، فأنت في هذه الحالة عليك البلاغ، وعلى المأمور الامتثال. البلاغ عليك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لما طلق ذو نحاق، مره فليراجعها. من المأمور بمراجعة؟ ابن عمر هو مكلف، وعمر رضي الله عنه مبلغ، إذا هذا مبلغ، فالمأمور الثاني مكلف فكان واجبا عليه ذلك. قال وتسقط على من عجز عن الإشارة. هذه عباد مصنف رحمه الله إشارة إلى سقوطها عمن عجز عن الإشارة، لكن ينظر في قوله الإشارة ماذا أراد بها، ماذا أراد بها. هذه مسألة فيها خلاف، وهو من لم يستطع الإيماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، جاء في حديث جابر وأومئ إيماء، وكان في حديث جابر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يومئ إيماء في صلاته على النافلة، صلاته على الراحلة صلاة النافلة كان يومئ إيماء. وحديث ابن عمر أيضا في صلاة الخوف إذا لم يستطيع الركوع السجود قال فإنما هو الإيماء حينما اشتد الخوف. الإيماء، الإيماء أيضا هيئة في الصلاة للمريض، فإذا كان يستطيع الإيماء وجب عليه ذلك عند الجميع. مريض ما يستطيع إلا يحرك رأسه، خلاص يحرك رأسه، ينوي بقلبه ويومع برأس الركوع، يومع السجود، يومع الرافع، وهكذا من أول الصلاة إلى آخرها. ما استطاع الإيماء، هل ذهب الجمهور إلى أنه يشير بجفنه؟ ما استطاع الجفن، ذهبوا إلى أنه يصلي بقلبه. الحقيقة الإشارة بالجفن لا دليل عليه، لكن بالقلب يعني هذا متوجه، لكن إشارة بجفنه لو عبث الحقيقة، يعني نفس حركة العين حتى في الصلاة يعني هي قد لا نقصنا فيها لكن خلاف الأولى كثرة الحركة في. فكيف تجعل هيئة من هيئات الصلاة أن يشير بجفن عينه؟ والجمهور على الوجوب، فإن قيل بالوجوب ما يتعلق بالقلب هذا محتمل لأنه عاقل ولا تسقط الصلاة عن عاقل ومخاطب ويفهم التكليف فيدخل في عموم الأدلة. والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال عليه الصلاة والسلام أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هل نية القلب داخلة؟ هذا موضع نظر. الجمهور يقولون نعم، بل قالوا كما تقدم يحرك عينيه، لكن هذا لا دليل عليه. إنما نية القلب، هل يصلي بقلبه؟ ينوي بقلبه؟ نية القلب حال الدخول واضح، لكن نية بقلبه الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع هكذا. الجمهور قالوا ذلك وهو المنهج. والمصنف ظاهر كلامه لا تسقط عنه في هذه الحال، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، صرح بهذا ولم يذكر تفصيلا بينا، لكن ظاهر كلامه رحمه الله أنها تسقط عن من لم يستطع الإمام، لأن الصلاة والحركة السجود لا يكون إلا الإمام، فلا يمكن أن تحريك العين ليس صلاة ولا يمكن أن يكون صلاة، والصلاة أفعال ظاهرة. والأحناف كذلك يقولون تسقط عنه في هذه الحال، بعضهم يحكي عنهم أنها تسقط، لكن يصرحوا به في كتبهم أنهم لم يقولوا تسقط مطلقا، تسقط عنه في هذه الحال ما دام مريض لا يستطيع أن يحرك شيء من بدنه يعني من صلبها. أما اليدان فليست داخلة في هذا، اليدان لكنك ما يستطيع يحرك صلبه ولا رأسه في هذه الحالة، قالوا تسقط عنه، تسقط عنه في هذه الحال حتى يصح من مرضه ويقضيها، لكن هذا فيه نظر. ولهذا إما يقال بقول الجمهور أن يصليها بقلبه أو تسقط. الذين قالوا تسقط يعني ربما يقولون إن حركة العين وكذلك نية القلب بهذه الأركان ليست هيئة للصلاة حتى يقال إنها داخلة في قوله يعني إذا أمركم بأمركم ما استطعتم، يعني ليس هذا مما يؤمر بالصلاة، لا يؤمر بالصلاة. هذا نية القلب هذه تتعلق نية الدخول فيها، أما كون نية القلب تؤدي ما تؤديه الأركان حال الصحة هذا موضع نظر. والمسألة لا شك أنها يعني خلاف فيها قوي، والله أعلم يعني بالقول الأظهر يعني مسألة. وإن كان أحوط قول الجمهور هو أن الإنسان يصلي وينوي بقلبه، والاحتياط حينما يقوى الخلاف مشروع بأن تحتاط وتأخذ بالقول الموجب الصلاة فلا تسقطها عنك، وعنك معنى أنك لا تصلي. والذين أسقط يقول هو غير مكلف، هو غير مخاطب في هذه الحالة الصلاة، لكن هو عليه أن يجتهد، يمكن أن يقال يمكن يحتج يعني دليل يعني في هذه المسألة. قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن لم يستطع الفاتحة كان معقوم فقره وإلا فاحمد الله وهلله وكبره، فاحمد الله وهلله، فجعل الذكر مكان الفاتحة. أن هذا قرآن وهذا ذكر يعني يختلف هذا كلامه سبحانه وتعالى، وجعل الذكر التسبيح والتحميد، وإن كان جنس الإنكار هي في القرآن، لكن القرآن كلام الله عز وجل والفاتحة التي جاء النص فيها، فجعله عوضا عنها عند العجز عنها أو عدم القدرة عليها. يمكن يقال أيضا إن من دخل في الصلاة وعجز عن هذه الأركان فإنه يكبر يدخل فيها، وهو حينما يدخل فيها في الحقيقة سوف يأتي بالفاتحة، سوف يقرأ القرآن، وهذه أمور مستطاعة، فما بقي يكون تبعا لها يكون تبعا لها وهو نية الإيمان، نية القلب بالركوع، نية القلب بالسجود. وبجملة المسألة كما تقدم تحتاج إلى يعني مزيد نظر، وأهل العلم مختلفون في هذا، منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا كما تقدم. أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، وهذا هو الصحيح وقول مالك والشافعي، الإنسان أغمي عليه قبل الزوال وأفاق بعد الغروب، يقول سقطت عن صلاة الظهر وصلاة العصر. والمذهب وقول كثيرين مذهب أحمد وأبي حنيفة لا تسقط، لكن منهم من جعله مدة يوم كمذهب حنيفة، منهم من قال إذا كان ثلاثة أيام فأقل. وهذا التحديد والاختلاف يدل على ضعف هذا القول، قول الذي لا يضطرد ويضطرد يدل على ضعفه، وليس هناك دليل. ومناط التكليف في هذه الحالة العقل، وإن كان ليس كالمجنون لكنه في الحقيقة ليس كالنائم، لأن النائم إذا نبه تنبه وهذا لا يتنبه، وهذا لا يتنبه. وثبت عن ابن عمر كما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة صحيح أنه أغمي عليه أيام فلم يصلي رضي الله عنه، وصح عن أنس أيضا عند ابن أبي شيبة أنه أغمي عليه ولم يصلي. أما ما جاء عن عمار بن ياسر جاء من سمرة أو عمار بن ياسر جندب أنهما أعاد الصلاة أنهما قضى الصلاة لما أغمي عليه، فأخبار لا تثبت، أخبار لا تثبت. والمسألة ما دامت خلافية وهناك دليل يؤيد القول الدال من جهة التأصيل على قاعدة أهل العلم في مناط التكليف، ثم تأيد هذا بقول صحابيين، صحابيين والذين خالفوا إن لم يثبت هذا عنهم، فهذان الصحابية هذان الأثران عن هذين الصحابيين يؤيد ويعضد ذاك القول المتأيد بذاك الأصل كما تقدم. لكن باب الاحتياط واسع، لو أراد يصلي احتياطا له ذلك، فالاحتياط ليس بواجب وليس محرم. حينما تظهر السنة ظهورا بينا في هذه الحالة احتياط عن السنة، ما نحتاط. متى تحتاط؟ إذا كانت مسألة محتملة، لكن إذا ظهرت السنة ظهورا بينا ما تحتاط. إنسان يقول أنا أحرمت بالعمرة، نقول تحلل، أحرمت بالحج، نقول تحلل إلى عمرة. يقول بعض العلماء يقول يحرم تحلل لا يجوز فسخ الحج، وهم الجمهور. فإذا احتاط أبغى الحج، نقول لا، الاحتياط هذا يترتب على مخالفة السنة، يترتب على مخالفة السنة، فعليك أن تتحلل بعمرة ولو خالفت قوله، بل لو وقعت في محرم عندهم، لو وقعت في محرم عندهم، لأن هذا الاحتياط مخالف للسنة، سواء على سبيل الكراهة لمن كرهه أو على سبيل تعيين محرمة تعيين السنة. لكن إذا كانت مسألة محتملة ليس فيها دليل بين تحتاط في هذه الحال. وامثلتها كثيرة، ويسلم قائما ثم قاعدا ثم على جنب، لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة.
رحمه الله. باب صلاة التطوع. لما فرغ رحمه الله من الفريضة ذكر التطوع، لأن التطوع يجبر والصلاة، والجوابر أقسام، الجوابر أقسام، منها ما هي رواتب، ومنها ما هي نوافل مقيدة قبلها أو بعدها، ومنها ما هو جابر متصل بها وهو سجود السهو، هذا جابر، لكن جابر متصل سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. وهي أربع قبل الظهر، وهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وعند مسلم عنها كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وجاء أيضا علي رضي الله عنه عند السنن أنه كان صلي أربعا قبل الظهر عليه الصلاة والسلام. وثبت عند الأربعة بسند جيد من رواية عنبسة ابن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة، وجاء من طرق من رواية مكحول عن عنبسة، وجاء من محمد بن عبد الله الشعيري عن أبيه عن عنبسة، وهو حديث مشهور بسند جيد، ومنهم من صححه عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد أربعا حرمه الله على النار. هذا عند الأربعة، لكن لفظ في لفظ عند النسائي وأبي داود من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فالأربع قبل الظهر راتبة، وثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعند مسلم عنها من صلى في كل يوم 12، دل على أن هذه الصلاة وهذا الفضل لمن صلاها كل يوم، ليس يوم واحد، لا كل يوم كل يوم. وجاءت رواية أخرى تبين أيضا، وجاء عن عائشة وعن أبي هريرة سرد هذه الركعات، وعن أم حبيبة أيضا عند أهل السنن سرد هذه الركعات، وعند مسلم مجمل بينت رواية أخرى أنها أربع قبل الظهر، اثنتان بعدها، اثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. فالظهر لها ست، لها النصف، الظهر لها النصف من هذه الرواتب ست ركعات، والست الباقية توزعت على ثلاث صلوات على المغرب والعشاء والفجر. والعصر ليس لها راتبة قبلها على الصحيح، ومنها العلم من قال لها أربع، وهي المذكورة أربع قبل العصر، أربع قبل العصر، لو صلى قال أربع قبل الظهر وأربع بعد وأربع بعده بعد الظهر. الأربع التي بعدها منها ركعتان راتبة ومنها ركعتان نافلة، تقدم ذكر الأربع حديث حبيبة أربع بعدها وأربع قبل الظهر، فهي ثمان ركعات، فهي ثمان ركعات. لكن ما زاد على الست، ما زاد على اثنتين بعد الظهر هذه ليست راتبة. وجاء في حديث عبد الله بن السابع عن الترمذي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند زوال الشمس أربع، ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذه أربع عند الزوال. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إنها سنة الزوال. ويقول العراقي رحمه الله في طرح التثريب إن هذه الأربع غير الأربع قبل الظهر، والأظهر هو قول الجمهور، وأن هذه الأربع هي الأربع قبل الظهر، هي الأربع قبل الظهر. وإلا لقال عبد الله بن السائب إنه يصلي ثمان أو نحو ذلك أو ذا. وعائشة رضي الله عنها نعلم الناس بهذه الصلاة، وذكرت كما في صحيح مسلم ولها يومان في بعد ذلك لما السودة وهبتها ليلتها، قالت كان يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر ثم يرجع فيصلي ركعتين كما في صحيح مسلم. والأظهر الله أعلم أن هذه أربع تتأدى بأربع قبل الظهر، وعلى القول الثاني ثمان ركعات وأربع قبل العصر، لما روى أحمد وأبو داود الترمذي بسند جيد عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، وهذا إسناد جيد. وروى الترمذي من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة السلولي عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل العصر. ورواه أبو داود من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة كان يصلي ركعتين قبل العصر. واختلف في هذا الحديث منهم من تكلم فيه، وجاء بلفظ عند أحمد مطول وأن يصلي في اليوم 16 ركعة، لكن هذا اللفظ منهم من طعن فيه وبالغ شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه موضوع، لأن يعني فيه زيادات ليست معروفة في الأخبار. أما هذه اللفظة هو الصلاة قبل العصر فهذه دل عليها خبر ابن عمر تقدم أربعون قبل رحمه الله صلى أربعون قبل العصر، فعلى تكون دلت عليها سنته الفعلية وسنته القولية، لكن الثابت عنه من القول. أما الفعل هل ثبت أنه كان يصليها؟ هذا موضع نظر، هذا محتمل أنه كان يصليها، يعني أنه نقل على حديث علي رضي الله عنه نقل أربع ونقل ركعتان كما تقدم، وركعتان بعد المغرب هذه راتبة، هذه راتبة كما تقدم ثابتة، هذه في حديث ابن عمر في حديث عائشة وحديث أم حبيبة، حديث ابن عمر صحيحين في صحيح مسلم، حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم أيضا أنه يصلي المغرب ثم يرجع فيصلي في بيته ركعتين ثم يصلي العشاء ثم صلي في بيته، ذكرت كذلك أنه يصلي بعد العشاء عليه الصلاة والسلام الراتبة وركعتان بعد المغرب، وهاتان ركعتان من آكد الرواتب في البيت، الرواتب السنة تصلى في البيت هذا هو الأكمل، آكد الرواتب صلاة في البيت سنة المغرب، حتى قال بعض العلماء يجب أن تصلى هاتان الركعتان في البيت ولا تصلى في المسجد، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى هاتان الركعتان صلاة البيوت، فسئل أحمد رحمه الله عن قوله قال ما أحسن من تزع، وقال كلاما معناه أنه يجب أن تصلى في البيت، وقد روى أحمد وجاء من حديث محمود بن لبيد وجاء عند أبي ذر رحمه خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، في حديث آخر حديث محمود بن ربيع قال هاتان ركعتان صلاة البيوت، أو قال هذه صلاة البيوت، لكن ليست بواجبة فيما يظهر، لأنه ثبت حديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين فأطال القراءة حتى تفرق الناس، حتى تفرق الناس، لما سنة راتبة متأكدة وتتأكد في البيت كباقي الرواتب إلا لحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام غالبا ما كان يصلي الرواتب الليلية في البيت، أما الرواتب النهارية قد يصليها في المسجد أحيانا وقد يشغل عنها، لأنه في المسجد في النهار يأتيه الوفود، يأتيه الوفود، وإذا جاء الشقيق ابن عمر في صلاة الراتبة قال في بيته في الليل، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما صحيح عند حديث زيد بن ثابت، وعند أبي داود بإسناد صحيح وقال أو ما ترى قرب بيتي من المسجد لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، فالصلاة في البيت لها فضل عظيم وهي نور، وجاءت أخبار في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام، والإنسان لا يدع الصلاة في بيته، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا تشبه القبور، يقول لا للصلاة فيها بل تحييها بالصلاة وقراءة القرآن، جاء في حديث في ضعف الصلاة نور فنوروا، حديث عمر فنوروا بيوتكم، كان عليه الصلاة والسلام صلي في بيته وأكثر صلاته النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام، فلهذا تأكدت الرواتب إلا بأمر عارض، فالعارض لا يعارض المستقر من السنة، فالسنة مستقرة في البيت، وإذا عرض حين صلى في البيت هذا أمر عارض فلا بأس. قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وهذا كما تقدم في الأخبار حديث ابن عمر حديث عائشة، كذلك بحديث أخرى جاء التفصيل فيها حديث أبي هريرة في تفصيل حديث حبيبة عند النسائي والترمذي في صلاة ركعتين بعد العشاء، في بعض الألفاظ حديث في بعض الحديث ذكر ركعتين قبل العصر في الراتبة، لكنه وهم والصواب أنها بعد العشاء، لأن ذكر بعد العصر ولم يذكر قبل العصر ولم يذكر بعد العشاء، وصلاة وركعتان قبل الفجر، وهذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة، حديث ابن عمر، حديث عائشة في الصحيحين، حديث ابن عمر كذلك كما تقدم، وكان يخفف القراءة فيها عليه الصلاة والسلام هاتان الركعتان، قالت عائشة رضي الله عنها حتى كان يخففهما حتى أقول هل قرأ بأمي القرآن. وكذلك حفصة رضي الله عنها أن ابن عمر سألها عن هاتين ركعتين قالت كان يخففهما, ولفظ صحيح كان يخففهما جدا عليه الصلاة والسلام كما قالت حفصة رضي الله عنها قالتها حتى أقول هل قرأ بأمي القرآن, يعني إذا نسبت صلاته إذن في الليل إلى هاتين ركعتين خيفتين من جهة أنه كان لا يطيل فيها القراءة, وكان يقرأ فيهما بقل يا أهل الكافرون قل الله أحد, ربما قرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. وجاء في الآية أخرى أنه يقرأ فلما في آل عمران فلما حس عيسى الكفر قال من أنصاري إلى الله, قال حوالينا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقيل يقرأ هذه وقيل يقرأ هذه, وهذا في حديث ابن عباس في حديث هريرة أنه كان يقرأ قول يا الكافرون وقل هو الله أحد قل هو الله أحد. كذلك حديث ابن عمر لكن ابن عمر وقع في اختلاف منهم من ضعف حديث ابن عمر, وأنه قد رقبت النبي عليه الصلاة والسلام 20 مرة يقرأ في الركعتين في الفجر قل والله أحد ورب الفلق, وكذلك الركعتين بعد المغرب. فالثابت في حديث أبي هريرة في قراءة قل يا الكافرون قل والله أحد, وكان يقرأ هاتين السورتين في مواطن عليه الصلاة, كان يقرأهما أيضا في ركعتي الطواف عليه الصلاة والسلام في حديث جابر, كان يقرأ بهما أيضا في الشفع في الركعة الأخيرة في الوتر في الركعة الثانية من الشفع في حديث أبي كعب ابن عباس أنه عليه الصلاة كان يقرأ سبح قل يا الكافرون وقل والله أحد في ركعة الوتر يقرأ هاتين السورتين عليه الصلاة والسلام. فكان يختم ليله بهاتين السورتين وفيهما التوحيد العلمي والتوحيد العملي, وكان أيضا على رواية ابن عمر يختم نهار بأول صلاة تأتي بعد ذلك صلاة المغرب فيقرأ بالمقرية والكافرين قول الله أحد في ركعتي المغرب على هذه الرواية. منهم من جود هذا الخبر ومنهم من ضعفه كالدار قطني وكثير من الحفاظ ضعفه. وكذلك في كما تقدم في الوتر فلهما شأن فلهما شأن عظيم, وجاء الثناء في حديث عائشة رضي الله عنها نعم السورتان يقرأ بهما, أنه ذكر قول الله أحد قل يا أيها الكافرون فقال نعم السورتان يقرأ بهما يقول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ركعتان قبل الفجر, ركعتان قبل الفجر, وهي سنة عند جماهير العلماء خلافا للحسن البصري رحمه الله حيث قال إنهما واجبتان وصلاتان قال العلماء شد فيهما عالمان صلاة الوتر وسنة الفجر, فصلاة الوتر قال أبو حنيفة إنها واجبة وسنة الفجر قال الحسن البصري إنها واجبة, والصواب أن الصلاتين سنتان لكنهما من الرواتب المتأكدة. وصلاة الضحى وصلاة الضحى حديثها كثيرة جدا من أشهرها حديث هريرة الصحيحين ونصلي لما أصابوا بثلاث ومنها ركعتا الضحى, كذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم حديث أبي الدرداء عند النسائي حديث عائشة صحيح مسلم ويجزي من ذلك ركعتان يصبح ابن آدم يصبح على كل سلامة صدقة. الحديث في صحيح مسلم ركنت على 60 و300 صلاة فإن حمد الله وسبح الله وحلل الله وكبر الله وعزل حجر عن طريق المسلمين عدد تلك الأعضاء أصبح وقد زحزح نفسه عنها, جاء في الحديث الآخر قال ويجزي من ذلك ركعتان, هذا في سنة إمام ويجزي من ذلك ركعتان يركعون الضحى سنة الضحى. وحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي أنه عليه الصلاة قال يا ابن آدم يقول الله عز وجل حديث قدسي يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة, صل لي 4 ركعات أكفك آخرة. هذه 4 ذهب شيخ الإسلام القيم إلى أنهما ركعة الفجر واجبة والراتبة. ومن أهل العلم وظاهر قول الجمهور أن المراد بها أربع ركعات من الضحى. وفي حديث زيد بن أرقم صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وعند مسلم أن النبي خرج إليهم وهم يصلون صلاة الضحى فقال عليه الصلاة والسلام لهم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني يشد عليها الحر، يشد عليها الحر ولا تطيق القيام في الرمضاء، يعني حين ارتفاع النهار. ثم هو كلما قرب من الزوال كان أفضل، لأنه الوقت تفتح فيه أبواب السماء كما في حديث عبد الله السائب المتقدم، كذلك حديث البراء بن عازب قال صحبت النبي 18 سفرا فلم يدع ركعتين قبل الظهر. وإذا كان في السفر فهذه بتحري عليه الصلاة والسلام للصلاة في هذا الوقت الذي هو قرب الزوال، فتختلفه صلاة قبله وصلاة بعده، حري لمن طرق الباب أن يلج، خاصة طرقه مرتين وألح، طرقه قبل الزوال وطرقه بعد الزوال، وحين الزوال تفتح أبواب السماء. قال هو أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح عليه الصلاة والسلام. وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة ويوتر في آخرها 13 ركعة، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، هذا هو الصواب، والكلام فيها كثير عند العلم، وثبتت الأخبار الصحيحة أنه صلى 13 ركعة، صحيحين عن ابن عباس، صحيحين هو في صحيح مسلم عن زيد بن خالد الجهني، كذلك ثبت صحيحين عن عائشة رضي الله عنها صلى 13 ركعة، وجاء أنه صلى 13 منها ركعة الفجر، وحديث عائشة صريح في ذلك، وجاء عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير على 11 ركعة، لكن حديثها يجمع بينها في هذا ولا تنافي، مع أنه اضطرب عن عائشة اضطراب كثير. أما غيرها فهو محكم عن ابن عباس وعن زيد بن خالد، وكذلك من حديث عمر صلاة الليل مثنى مثنى، ثم حديث عائشة، حديث عائشة الأخرى المحكمة الواضحة التي لا تحتمل صريحة في أنها وزاد على 11 بالنظر إلى رواياتها هي، أما رواية غيرها فهذا واضح، لكن هناك حديث صريحة واضحة في ذلك عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 8 ركعات ويوتر بخمس، هذا لا يحتمل أنه أن فيه أن منها ركعة الفجر الخمس، يصلي 8 ركعات ويوتر بخمس. أيضا لا يحتمل أن الركعتين الأوليين من الثمان هي الراتبة للعشاء كما قال بعضهم لعلها راتبة العشاء، وقال بعضهم هذه ركعتان الزائدة على 11 استفتح بها صلاة الليل، نقول سواء استفتح بها صلاة الليل أو استفتح نقول إنه زاد على 11 ركعة، سميها ما شئت سميها ما شئت. فلهذا لا تترك الحديث الصريحة الواضحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى 7 ركعات، صلى 9 ركعات، ما نقص عن 7 عليه الصلاة والسلام، لكن كان صلى 7 سردها، صلى 9 سردها كما حديث عائشة صحيح مسلم 7 و9. وال11 جاءت ألفاظ مختصرة مطولة، منها صلى 8 ركعات وأوتر بخمس، ومنها ما جاء أنه يوتر بال11، لكن جاء عند أبي سعيد صحيح يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. وذهب كثير من فقهاء الكوفة ومنهم أبو سفيان الثوري إلى التوسع في صلاة الليل، وأنه لو سرد 8 ركعات فلا بأس، وهذا جاء عند أبي داود سند المقارب أنه صلى 8 ركعات وسردها عليه الصلاة والسلام، والصحيحين صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهذا ظاهره على قول كثير العلم أنه سرد 4، وحمله آخرون على أنه فصل بينها، أنه فصل بينها قول صلاة الليل مثنى مثنى، وهم يقولون الجمهور يجوزون الفصل، يجوزون الوصل وإن كان الفصل أفضل، والمذهب يجب, مذهب أحمد يجب الفصل وأنه يجب يسلم من كل ركعتين إلا إذا أوتر بها, أوتر بسبع جاز أن يصلها, أوتر بتسع جاز أن يصلها, أوتر بإحدى عشرة أيضا جاز على قول. لكن إذا كان أراد يفصل الوتر فيفصل صلي كل ركعتين. قالوا صلاة الليل مثنى مثنى, صلاة صلاة الليل, وهنا قالوا حصر صلاة الليل مثنى, حصر الصلاة في قوله صلاة الليل مثنى, هي مبتدأ صلاة الليل مبتدأ, مثنى خبر, مثنى خبر, مثنى قد يكون خبر وقد يكون حال, هنا خبر صلاة الليل, وجاز الابتداء بالنكرة لأنه مضاف, فعند الإضافة فإنه يخف شيوعه وإن يكون مخصصا ومقيدا فتحصل الفائدة. الشاهد صلاة الليل, لكن الجمهور يقولون إنه عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس بواجب, فصلى خمسا جميعا, صلى سبعا جميعا, صلى تسعا جميعا, لكن كان يصلى تسع جلس بعد الثامنة, ويصلى سبع كجلس بعد الثامنة بلا تسليم, ثم يقوم ويأتي بالركعة السابعة إذا صلى سبعا, وكذلك التاسعة إذا بعد الثامنة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وتحية المسجد تطوع ليست وليس واجب على قول جماهير العلماء, على قول جماهير العلماء, وذكر عن بعض العلم أنها واجبة سيدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي, حديث أبي قتادة في الصحيحين, فلا يصلي ركعتين لفظ فلا يجلس, جاء الأمر جاء النهي جاء الأمر كلاهما في الصحيحين كلاهما في الصحيحين, لكن الجمهور على أنه ليس بواجب, واستدلوا بأدلة عامة في هذا الباب منها حديث الثلاثة الذين جاءوا ودخلوا المسجد فأحدهما جلس وقال آوى فأوى الحديث ولم يذكر أنه أمره بركعتين, وكذلك قالوا في أحاديث أخرى في أحاديث أخرى ليس فيها بيان يعني مثل ما جاء في بعض الصلوات بعض الأوامر التي تدل على الوجوب ثم جاء صارف لها مثل الوتر, مثل الوتر فقال هذه الصوارف تدل على عدم الوجوب, إذا دخل حمل فليجلس فليجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد, وتحية المسجد تفعل على الصحيح حتى في وقت النهي, حتى في وقت النهي هذا هو الصحيح للعموم للإطلاق في هذا الخبر, ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي دخل المسجد النبي يخطب عليه الصلاة والسلام, معلوم أن استماع خطبة جبلها من آكد الأمور, ومع ذلك أمر يصلي حيث المسجد والنبي يخطب وأمر يخفف سلوك الطهاري, دل على أنها تصلى في وقت النهي. ثم أيضا الصلاة المشروعة إذا فات وقتها شرع قضاؤها ولو في وقت النهي, صلاة المشروعة شرع قضاؤها لو فات منها سنة الظهر تذكرها بعدها فإنه يقضيها تحصيلا لها. فالصلاة المأمور بها ابتداء ليس قضاء من باب أولى أن تصلى, لأنه إذا كان يؤمر بقضائها بعد فواتها فالأمر بقضاء بصلاتها في الوقت أولى. ثم ليس هناك محذور, المحذور من الصلاة وقت النهي هو لأن الوقت وقت نهي وقد يمتد به الأمر فيصلي إلى قبيل الغروب وهذه صلاة بلا سبب, أما هذه فالمحذور منتفي لأن هناك سبب, ذوات الأسباب تزيل هذه الموانع, فهو لم يقصد الصلاة وقتها إنما قصد الصلاة تحية للمسجد, وأن المسجد أثنى وقتا من الأوقات. هناك أدلة كثيرة ذكرها كثير من العلم في مشروعية الصلاة تحية المسجد ولو كان الوقت وقتا, لكن إذا كان وقت النهي متضايق جدا وبقي وقت قليل أن دخل يعني قبيل الغروب قبيل الغروب. في هذه الحالة إذا انتظر حسن ما دام الانتظار لا يضر، لكن إذا كان وقت طويل لا. حتى شدد بعض حتى المصنف رحمه الله في بعض كلام له يقول ما معناه إني أرى أن الإنسان لا يدخل المسجد وقت العصر، صار يدخل يعني صار مو جالس فيه، يعني من أراد يحضر نفسه فإنه لا يدخل في هذا الوقت، يعني إما أن يعني يصلي تحية المسجد وقت نهي، وإما أن يجلس بلا صلاة، وكلاهما منهي عنه، كلاهما منهي عنه. ولا أدري هل يقول مثلا له أن يدخل مثلا ولا ويقف. المقصود أن هذا قول فيه نظر، وبعيد أن يقال أن مثل هذا الأمر احتياط، بل الصواب أنه يصلي. والاستخارة في حديث جابر كان يعني الاستخارة في الأمور كلها، وجاءت حديث أخرى من حديث الأيوب وغيره في الاستخارة. والاستخارة في هذا الدعاء المشروع، والإنسان إذا استخار بعد ذلك يتوجه إلى العمل الذي يريد أن يعمله، ما يتوقع ولا ينتظر يقول أريد أن يميل قلبي هنا هنا، لا، يقول عليك أن تتجه. إنسان أراد مثلا سفرا، أراد عملا، خطبة امرأة ونحو ذلك، أراد أن يقيم على شراء شيء متردد، يعني حصل عنده استخار. إذا استخار إن مال قلبك عن هذا الشيء عمل به، مال قلبك إليه عمل كذلك تماما. لكن تقول ما حصل عندي ولا هذا الشيء، نقول الأصل إقدام الحمد لله. بعض الناس ينتظر أن يحصل في قلبه ميل عنه أو ميل إليه، ميل عنه أو ميل إليه، هذا ليس بلازم، ليس، بل تقدم على ما دام أمر مباح، أمر من المباح فإنك تقدمه عليه. لكن يحسن الاستشارة، يحسن الاستشارة ثم الاستخارة أيضا، تستشير في هذا الأمر، هذا حسن، هذا حسن، ثم تستخير، تستشير ثم تستخير بعدما تستشير، بعد تكون استشارة قبل الاستخارة. لا يحسن بعد ذلك أنك استخرت، يعني إما أن تقدم وإما أن تحكي، لكن تستشير في هذا الأمر. فإذا أشير عليك مثلا به في هذه الحالة تصلي وتستخير الله عز وجل، تستخير الله عز وجل حتى يتم الأمر، ثم بعد ذلك إما أن تقدم وإما أن تحجم. نعم. وركعتان بين كل أذان وإقامة، ثابت في حديث عبد المغفل، بين كل أذان صلاة وفي الصحيحين صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثانية لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس. ثم في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه في صلاة المغرب قال كان الداخل يظن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، من كثرة من يصليها. وهذا قد أذن، هذا قد يظهر لي فيه أيضا دليل لما تقدم، دليل ما تقدم في مسألة راتبة المغرب ولا لا؟ وش قلنا الحديث اللي سبق أنها صلاة البيوت، ليس كذلك؟ لكن ممكن نستدل من هذا أنها لا بأس أن تصلى في المسجد. وش وجه الدلالة؟ أن يصليها الداخل يظن الصلاة قد صليت كثرة من يصليها، يعني شوف هم منها أنهم كانوا يصلون الراتبة بعد الصلاة في المسجد، الداخل إلى المسجد قبل صلاة المغرب يظن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. فيفهم من كلام أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون في المسجد سنة المغرب. وكذلك أيضا في الحديث الصحيح كانوا يبتدرون السواري، يعني يتخذونها سترة. جاء في حديث ابن حبان أن النبي عليه السلام كان، جاء في حديث أيضا آخر في صلاة المغرب، في صلاة المغرب زيادة لكن احتاج إلى تحقق من لفظها، وما سبق كافي في هذا، وهو قوله بين كل أذانين. شو المراد بالأذانين؟ أطلق عليهما أذانان من باب التغليب، هذا في لغة العرب دائما يغلبون، فقال القمران العمران ونحو ذلك، أو بكر وعمر، فقمران الشمس والقمر يختارون اللفظ اللي أسلس وأسهل وكذا. بين كل أذان وإقامة هذه سنة تشرع، وهذا مما يقع فيه التفريط خاصة في صلاة السفر في حال الإقامة، كثيرا ما يؤذن ثم تقام الصلاة مباشرة. سنة الصلاة لا تقام الصلاة مباشرة، يعني مش الفرق بين أذان وإقامة في هذه الحال، يؤذن ثم يقيم على طول، لا، السنة يصلى ركعتان إلا إذا كان يعني أمر دعا إلى ذلك، استعجال نحو ذلك. نعم، لا، إذا الجمع في هذه الحالة ليس بينهما فاصل، ولو فصل جاز على الصحيح، يعني لو صلى مثلا الظهر، وإذا صلى الظهر مثلا يقيم وصلي العصر، أما إذا كان يجمع فالسنة في هذه الحالة أيضا أن يؤذن ثم بعد الأذان يصلى ركعتان للأولى، ثم بعد ذلك صلى الظهر ثم صلى العصر مباشرة ولا يفصل بينهما، هذا يعني ليس الصلاة في الجمعات ليس بينهما صلاة، يجوز الفصل. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أنهم لما صلوا المغرب حطوا الرحال، حطوا الرحال ثم صلوا العشاء، أول ما دخل المزدلفة عليه الصلاة والسلام صلى المغرب بادر إلى الصلاة، ثم بعد ذلك حطوا الرحال. في الحال التي يكون الإنسان في أهبة أو سفر هذا أمره أوسع، لكن في حال استقرار مسافر لكنه مستقر في السنة انفصل بين الأذان والإقامة، لكن إذا كان إنسان يعني في حال أهبة أو سفر وكما يقال جد به السيل فالأمر في حقه أيسر. لعلنا نقف على هذه، بارك الله فيكم. نعم، الرفع
يعني
إيه. نعم، لا، هو إن كان لحاجة فهذا لا بأس به، إن كان مثلا إنسان أما يكون مثلا ما ذكرت مثلا يرفع يديه هذا أتى بعض السنة، أما القول بين عبث موضع نظر وليظهر والله أعلم أن ما أتى قد يقال أتى بعض السنة، معنى الأكمل أن يكون إلى المنكبين أو إلى الأذنين، ويدل له ما رواه أبو داود من حديث ابن حجر أنه قال أنه جاء وصلى معهم، لأنه قدم من جهة اليمن، جاءهم في زمان صيف، قال فجئت في وقت الشتاء وكانوا قد لبسوا البرانس، فرأيتهم يومئون بأيديهم إلى صدورهم في التكبير تحت الثياب، يعني معروف النساء على الثياب أو مشلح مثلا، ومع شدة البرد يشق عليه إخراج يده، جاز له أن يكبر ويده في البرنس في المشلح ونحو ذلك. ذكر أنهم يحركون أيديهم، أن تحركوا أيديهم تحت البرانس، البرنس اللي يكون رأسه منه إلى صدورهم، يعني وهذا لكن عند الحاجة، لأن في الغالب قد لا يتيسر رفعها إلى المنكبين، لكن مع عدم الحاجة فالسنة أن يرفع إلى المنكبين ما دام لا مشقة عليه، لكن لو رفع إلى هذا الأظهر والله أعلم قد يقال أنها أتى ببعض السنة، هذا محتمل الله أعلم. نعم، الشهد الأول يعني أشهد أن محمد عبده ورسوله، أشهد أن يعني إلى هذا زيادة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فيها منهم من يقول لا تشرع ومنهم من يقول تشرع، وهذا هو الأظهر أنه خاصة إذا كان مأموم والإمام لم يقم بعد، فالصلاة ليس فيها سكوت، السنة أن تكمل وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث خزيمة أنه ربما قام عليه الصلاة والسلام يعني ولم يجد عليه، وجاء في حديث مسعود عند الترمذي وتبي عبيدة عن أبيه كأنه عرف يعني على الحجار الحارة، فيبين أنه كان يخففه عليه الصلاة والسلام، لكن الزيادة عليه لا بأس به لعموم الأدلة. نعم،
ورث
تبرك في التشهد قصدك؟ لا التورك في التشهد يعني من يكون تشهد الأخير الأخير إن كان في الثلاثية والرباعية فهذا التورك مشروع يعني لأن الجلوس في التشهد الذي يعقبه السلام فيه أربعة أقوال قيل يتورك مطلقا وقول مالك قيل يفترش مطلقا وقول أبي حنيفة وقيل يتورك في كل تشهد يعقبه السلام وقول الشافعي يعني عند الفجر يتورك فيها صلاة العيدين صلاة العيدين يتورك فيها مذهب أحمد يفرق بين الثنائية والثلاثة الرباعية فيقول في الثنائية صلاة الجمعة والعيدين نحوها هذه يفترش وإن كانت ثلاثية فيفترش في الأول ويتورك في الثاني وهذا هو الصواب لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صحيح البخاري قال فلما كان في الركعة في الركعة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى وهذا تفصيل بين يحكم على جميع الأخبار الدالة وفي حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود فإذا قعدت وسط صلاتك فافترش قدمك اليسرى وانصب قدمك اليمنى إذا قعدت وسط صلاتك قال وسط وسط فافرش قدمك اليسرى وانصب قدمك اليمنى في حديث عائشة رضي الله عنها كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب الشيطان وهذا في صحيح مسلم وهذا هو الأصل فيه إلا ما جاء كما تقدم في حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه في التشهد الذي يكون فيه التسليم في الرباعية والثلاثية تكون اليد اليسرى رجل اليسرى تحت اليمنى نعم
من عكس
ها؟
من عكس في الافتراش
صلاة وبركاته من
عكس في الافتراش
إيه؟
افترش اليمنى ونصب اليسرى
جائز لكن إذا كان لحاجة لا بأس لا بأس إذا مثلا نصب اليسرى وافترش اليمنى هذا خلاف السنة لكن كان لحاجة بعضنا يسوي لحاجة لكن الأولى هو نصب اليسرى ثم أيضا يعني نصب اليمنى هو الأوفق في الحقيقة لأنك حينما تنصب اليمنى يكون صدورها إلى الأرض والأصابع إلى ماذا؟ إلى القبلة ولهذا سنة أن تكون الأصابع اليمنى يلقب هذه الأصابع اليسرى القبلة يعني هذا هو الأفضل لا ما يمكن يبين له ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب جعل الأصابع إلى القبلة بل بعضهم أبطل الصلاة هذا قول عند الشافعية يعني يشددون في أمر وضع الأصابع والنبي عليه الصلاة والسلام كتب كما في صحيح البخاري ومسلم أنه جعل أصابعه إلى القبلة فصلوا كما يصلي ومتأكد جدا لأن الإنسان بكليته إلى القبلة الصلاة أنت في حال الصلاة بأصابع يديك ما تفرق بينها ولا بعض الناس يكبر هكذا يقول كذا هذا غلط وإن كان مجزل لكن خير ما ليس تكبر هكذا كبر رافع يديه ضاما قد كما في حديث أبي هريرة أنه قال ومد أصابعه أما لو نشر نشر أصابعه ضعيفا لو يحيى بيمان العجلي لكن الصواب أنه مد أصابعه والمد في الغالب يكون مع الضم كذلك حال الركوع في حال السجود ما تفرق الأصابع إلا في موضع واحد ما هو الموضوع هذا لا تفريق الأصابع في موضع واحد ما هو هذا الموضوع في حال الركوع بس في حال الركوع أما في حال التشهد تضم حال التشهد هذه تضم واليسرى هذه أما جميع المواضع فيها مضمومة حال القيام حال السجود تضمها إلى القبلة إما أحد المنكبين وإما أحد الوين عند التشهد تكون على إما على الفخذين أو على الركبتين روايتان ثبتتا إلى مع أن جاء في رواية في صحيح أنه ألقم يده ركبته لكن الإلقام لا يلزم منه التفريج بخلاف في الركبتين في حديث مسعود أنه فرج بين أصابعه فرج بين أصابعه وفي الركوع في حكمة لماذا فرج بين أصابع الركوع لماذا لأن يعني الإنسان في الغالب مشروع يتمكن ويستند على يديه ولو أنه ضم أصابع قد تزل اليد ويختل توازن وقد يسقط فكان من الحكمة أنه يلقم اليد أو الكف الركبة كأنها لقمة في كفه حتى يتمكن ولهذا قال أمره يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رفاعة ومد ظهرك، ومد ظهر عمره مد الظهر، كان يمد ظهره عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لم يخفض ولم يصوب عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي حميد هصر ظهره في لين، يعني مده مدا يعني ليس فيه شدة لكنه مستوي، استوى الرأس مع الظهر. وفي الغالب أنه في هذه الحال تكون اليدان كالوتر، وتر يده يعني كانت ممدودة، فلهذا شرع في هذا الموطن التفريج بينهما. نعم. لعل يكون السؤال الأخير عشان نطلع على الإخوان. نعم. إذا كان
إيه؟ هل الوالدين إذا وجهوا الطفل في توجيه معين، إما إذا تركوه في مكان فيه غناء أو في بعض المعاصي أو مثلا في لباس الطفل يعني السيارة أو مدارس من مجال ذلك، هل الوالدين يأتمان في ذلك؟
إذا الكلام الأخير، بس أعيد الكلام الأخير.
إذا كان
الطفل إيه؟ غير مكلف.
نعم. هل الوالدين يعني يأتمون بتوجيه الطفل في جامعة فيها غناء أو جبت القصير أو مثل ذلك السيارة، أم أنه يعبر كم أنه صغر ولا عليه؟
في الأمور المحرمة، الأمور المحرمة، الأمور اللي فيها فساد هذه لا يجوز تمكين الطفل منها الأمور، لكن الأمور اللي هي واجبة مثلا لكن الشيء المحرم، الشيء المحرم مثل الغناء، شرب الخمر، الاعتداء على الأموال، السب، الشتم، تمكين من هذا الشيء لا يجوز. وأنكر على الصبيان كل محرم لتعليمهم لتأديبهم والعلم في الشرع بالردي كما يقول في منظومة الآداب، وأنكر على الصبيان كل محرم لتأديبهم والعلم في الشرع بالردي، لابد أن يعلم الأمر الردي في الشرع، وأنكر يجب إنكاره، وأمر أهلك بالصبر عليها، يا أيها قوا أنفسكم أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، فيجب تعليمهم ولا يجوز تمكينهم الأمر المحرم. ولهذا قال العلماء حتى الحريم للصغير، هذا في خلاف من مفرق بين الصبي والصبية، فالواجب هو إن الإنكار عليهم ولا يجوز تمكينهم الأمر المحرمة، لأن هذا ضد أمر الشارع. أمر الشارع يقول مر أولادكم صلاة السبع، وهذا يمكنهم الأمر المحرمة ضد أمر الشارع، لكن يكون أمرهم بالرفق واللين، ولا يشدد عليه باب الإنكار لأنه ربما يحصل عندها يعني ردة فعل قد لا يقوى على ذلك، ولكن في الأصل هو وجوب التعليم لهذه الأشياء والتغيير عليهم، تغيير عليهم مهما أمكن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.